أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلك عذابهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام اليوم حول الفرق بين شرائط الظهور وعلاماته. ذلك لان الكثير من طلبة العلوم، بل ولعل العلماء الظاهريين، لا يفرقون بين شرائط الظهور والعلامات، مما يوجب لبسا واضطرابا على الصعيد العقائدي المتعلق بيوم الخروج لإمامنا المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام. وقد شاهدنا أيام دراستنا في قم المشرفة كيف أدى الجهل بعلامات الظهور وشرائطه وعدم التفريق بينهما إلى التخبط الفكري والعقدي عند بعض أهل العلم في الحوزة العلمية في قم آنذاك. وهم طلبة لبنانيون، فلم يميزوا بين علامة الظهور القريبة والبعيدة، كما لم يعرفوا وجه الفرق بين المحتوم وغير المحتوم، مما جعلهم يسيرون على غير هدى فضلوا وأضلوا. كيف لا وقد جرى بيني وبين بعض أهل العلم منذ 30 سنة تقريبا أو أكثر محاورة حول علامات الظهور، فكان جوابهم بأن السيد محمد باقر الصدر هو من أشارت إليه الأخبار بكونه صاحب النفس الزكية الذي يذبح بين الركن والمقام، مدعين بأن سيد الصدر قتل في بغداد، وهي واقعة من الناحية الجغرافية بين مكة والنجف، فالركن عبارة عن ركن الكعبة في مكة، والمقام عبارة عن مقام أمير المؤمنين علي في النجف الأشرف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل الكثير من العلماء المعروفين بتحصيل المعارف الأخرى كالفقه والأصول، وليتهم حصلوه على حقيقته دون أن يتفرغوا لأصول العقيدة ومتشعباتها ولوازمها كفقه السيرة المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية، وسيرة أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام، وما جرى عليهم من قبل أعدائهم ومبغضيهم، بالإضافة إلى الجهل المطبق في تحصيل العقيدة بالعصمة لأهل البيت عليه السلام، مما أدى إلى تشكيك الكثير منهم بالإمامة والولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم. لأجل هذا السبب وغيره من الأسباب الأخرى، ارتعينا التنبيه على أهمية دراسة العقيدة ولوازمها من الثقات الأمناء على الأحكام والمعارف والمعروفين بصدق ولائهم بولاية أهل البيت والعصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد يسأل البعض أنه كيف نميز العالم الصادق والثقة من غيره؟ أقول في الإجابة على هذا التساؤل ثمة معيار، يعني ميزان لمعرفة العالم الموالي من غيره، وهو أن يكون معتقدا بولايته وإمامته من دون أن يشرك بها ولاية أحد من الناس على الإطلاق، وإلا يعني لو أشرك مع ولايتهم ولاية أحد من الناس لدل شركه للآخرين بولايتهم على الإفلاس العقائدي والولاء لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم. فأنتم قد تشاهدون عمائم كثيرة على الفضائيات وفي المنتديات والحسينيات وفي القرى وفي المدن تتحدث عن الولاية لأهل البيت عليهم السلام، إلا أنكم لا تلتفتون إلى الخلفية الثقافية التي يختبئ خلفها هذا المتكلم أو ذاك، وهي خلفية حسن الاعتقاد بأعداء الله والميل إليه والقول بأنهم إخوان، وأن الصحابة الذين اقتصدوا الخلافة قوم اجتهدوا فأخطأوا، وكان خلافهم مع أهل البيت يدور مدار الفهم السياسي للخلافة وليس مدار الفهم الديني. يعني وبعبارة مختزلة، الولاية لأهل البيت أو الإفصاح عن الولاية لأهل البيت عبر الفضائيات وغيرها أو عبر هذا المتكلم أو ذاك لا يكفي، لا بد أن تقترن الولاية بالبراءة من أعداء الله، وأن لا يشرك بولاية آل البيت أحدا. وبعبارة أخرى، إن كل من يعتقد بالولاية العامة أو المطلقة لغير أهل البيت نعتبره غير صالح لأخذ العقيدة والفقه منه، وكذا كل من يعتقد بالوحدة بين المسلمين، وأن هناك وحدة بين الحق والباطل كالوحدة اللي تعول صارنا 40 سنة 50 سنة عز عنا بسوريا. فكل من يعتقد بالوحدة بين المسلمين، يعني يعتقد بين الوحدة بين الحق والباطل، فنعتبر هذا الشخص الذي يعتقد الجمع بين الحق والباطل غير صالح لأخذ معالم الدين منه. الله يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. الأخبار الشريفة فسرت هذه الآية، الآية المباركة فسرتها بأنه العلم يأخذه من الثقات. وكذا كل من يعتقد بأن الفرق الإسلامية بعامة مذاهبها وتشعباتها هم مسلمون ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، نعتبره غير صالح للتقليد والرجوع إليه بالفتوى والعقيدة. فيحرم على كل مؤمن عارف بآل البيت عليهم السلام أن يميل إلى المخالفين وأن يحسن الظن بعقائدهم وأحكامهم ومعارفهم، كما تدين تدان، كما هم يكفروننا فنحن يجب أن نقابلهم بالمثل، ليس فقط بالمثل، يعني هم يكونوا مؤمنون ونحن نكفرهم لأنهم يكفروننا، أن عقائدهم غير صالحة لأن يكونوا مؤمنين. وكل من يحسن الظن بهم فهو على شاكلتهم ويركب مراكبهم، قل كل يعمل على شاكلته. فلنعطيكم قاعدة سنها لنا أئمتنا الطاهرون عليهم السلام، وهي أن كل من يميل باستدلاله إلى معارف المخالفين فهو منه، ولا خير فيه ولا في استدلاله. ففي رواية إمامنا المعظم أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام المروية في الوسائل باب القضاء صفحة 94 حديث 20 قال: فديته بنفسي. رواية طويلة ولكن هي هذا موضع الشاهد: فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، يعني كثر الدس علينا الأخبار، لأن الفسق يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب. هذا موضع الشاهد من كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل فقيه، ليس كل عالم يكون صالحا لأن يؤخذ منه المعارف والأحكام. فعلى الشيعي الموالي الحذر من هؤلاء الفسقة الذين يحرفون الولاية عن أهل البيت عليهم السلام إلى أنفسهم وإلى من يحبون من قادتهم لأجل حطام الدنيا. وفي المقابل يجب على الشيعي الموالي الأخذ من الأمناء على ولاية أهل محمد الكاملين في تنزيههم والإخلاص إليه، وهو ما أشارت إليه مكاتبة أحمد بن حاتم بن ماهوي. قال: كتبت إليه، يعني إلى الإمام صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام أبي الحسن الثالث، وهو الإمام المعظم الهادي صاحب زيارة الجامعة، هي مروية عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصالح يسأل الإمام المعظم الهادي، قال: أسأله عمن آخذ معالم ديني، مثل الإمام السيدي، عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، أخوه هذا أحمد بن حاتم كمان كتب للإمام أنه سيدي عمن آخذ معالم ديني؟ هو الاثنين ثقات أجلاء كتبوا للإمام مكاتبة، يعني رسالة يسألانه عمن يأخذان معالم ديني. فكتب الإمام عليه السلام إليهما: فهمت ما ذكرتما. لأني قبل ما يكتب الرسالة هو عارف شو كنت يقول بإذن الله تعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. فاصمدا يعني فارجعا، فاثبتا في دينكما، يعني خذوا معالم دينكما من كل مسن في حبنا. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. مسن يعني كثير المحبة لنا، كثير المحبة لنا وكثير البغض لأعدائنا، يعني أن المحبة لهم تستطن شنو؟ البراءة من أعدائهم. وكل كثير القدم في أمره، مش بس اللي بيحبنا هو، يعني بده يكون في شرط تاني كمان. وكل كثير القدم في أمرنا، يعني بيعرف لحن كلامنا، لحن كلامنا بيعرف. بس إجت رواية مثلا عن تقي، إلى خلص هذا حكم واقع، يعني مش تقي. مثل استدلوا بقضية الوحدة، الإمام الصادق قال إنه عودوا مرضاهم وشيعوا جنائزهم وكذا إلى مهنالك، هي لو سلمنا بصحة صدور هي صدرت تقية، يعني أو عم يعلم الإمام عليه السلام أنه كيف بدون يعيشوا مع الآخرين، كيف بدون يداروا الآخرين. لكن في روايات أخرى جيبي غريب يبتنهي عنه. لو كان الأب على غير خطى أهل البيت عليه السلام ما بيجوز التشيع جنابه. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا. فإنهما يعني هذان الشخصان الكثير الحب مسن في الحب وكثير القدم في أمرنا، يعني بيعرف لحن كلامنا، يعني الفقيه الموالي والذي هو شنو الذي يعرف لحن كلامهم في أخباره. فإنهما كافوكما إن شاء الله. وين هن الشيعة؟ هلا اللي معه فلوس أكثر بعد يصغى إليها أكثر، واللي معه سلاح أكثر يصغى إليه أكثر. هذا بدل على الإفلاس عند الشيعة. ما عم يطلعوا على روايات أمتهم، ولا أنه في علماء بتذكرهم بهكذا روايات. مش بدهم بهالشغل. إذا ذكروهم بهذا وما تنطبق عليهم هذه الأوصاف. والخلاصة كل فقيه مسن في حبهم عليه السلام وكثير المداولة في أمر ولايتهم وبغض أعدائهم، شريطة عدم حسن الظن بعامة المخالفين إلى آخره من الصفات، فهو ممن انطبقت عليه الأوصاف التي جاءت في مكاتبة ابن ماهويه وغيرها من الأخبار. وبالتالي هو الذي يؤخذ منه معالم الدين، وهو المراد بأحاديثهم بأنهم القرى الظاهرة التي تتصل بعقائدها وفقهها ومعارفها بأهل بيت العصمة والطهارة بمقتضى أدلة العصمة المطلقة من الأدلة الأربعة بشرطها وشروطها، يعني العلماء العدول الثقات الموالون الذين تنطبق عليهم الصفات، هؤلاء القرى الظاهرة المتصلة بالقرى الواقعية التي أشارت إليها الآية القرآنية وفسرها الإمام فديت بنفسي. ففي حديث عن أبي حمزة الثمالي على الله مقامه، عن مولانا الإمام المعظم أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، قال للحسن البصري: نحن القرى التي بارك الله فيها، وذلك قول الله عز وجل لمن أقر بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتون فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال فديته بنفسي: والقرى الظاهرة الرسل الذين مضوا والذين ما يزال بعضهم أحياء، عيسى بن مريم عليه، إلياس الخضر، وعلى رواية العامة إدريس. القرى الظاهرة الرسل. والنقل عنا إلى شيعتنا، يعني أصحابهم الخلص مثل أبي حمزة، مثل أبو جعفر، أبي هاشم الجعفري وأمثالهم، أصحابهم الخلص. إذن الرسل هم القرى الظاهرة. يعني الآن النبي عيسى والنبي الخضر، وعلى رواية أنه هو نبي ورسول، والنبي إدريس إلى ما هنالك، هؤلاء ينقلون الآن عن الإمام الحجة. يعني هم وطائط عند الإمام الحجة، هم خدم عند الإمام الحجة. ما بيجوز لهم هن شرعا، نحن بمقتضى الأخبار والأدلة، أن يعملوا بأحكامهم الخاصة، بدهم يرجعوا بالأحكام والمعارف إلى الإمام الحجة. والعامة يقرون بهذا، يقولون أنه عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء تنصب صلاة، يقيم صلاة الجماعة الإمام عليه السلام، بيقول له الإمام: تقدم يا روح الله فصلي بنا. هن الجماعة بينقلوها بمصادرهم. شو يرد عليه النبي عيسى؟ يقول له: أنت أولى بالأمر يا ابن رسول الله. أنت أولى بالأمر يا ابن رسول الله. فيتقدم الإمام يصلي إماما، ويصلي عيسى خلفه مأموما.
الله صل صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج الله تعالى.
هذه قال إني جاعلك للناس إماما. الله قال عن النبي إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هي ظاهرها هذا، باطنها أئمتنا. إني جاعلكم، جاعلك يا مهدي يا أبا صالح إماما، أنت إمام على عيسى وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى كذا، يعني لو رجعوا بالرجعة أنت إمامهم. أمير المؤمنين، وليش لقب بأمير المؤمنين؟ شو رسول الله اللي لقبه بها؟ الله لقبه أمير المؤمنين. لا ينطبق هذا كما يقول إمام صادق هذا اللقب الشريف على جد أمير المؤمنين إلا عند الرجعة، عندما يخرج بالرجعة الكبرى ويأتي كل الأنبياء والمرسلين ويصلون خلفه ويأتمون بإمامته، فهو إمامه. وما انطبقت إلى الآن إلا في وقت الرجعة، انطبق في وقت. نرجع لكلام الإمام المعظم أبي جعفر صلوات الله، قال كرة ظاهر الرسل، والنقل عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا. وقوله تعالى وقدرنا فيها السير، فالسير مثل للعلم يسير به ليالي وأياما، مثلا لما يسير به من العلم في الليالي والأيام عنا إليهم في الحلال والحرام والفرائض، آمنين فيها إذا أخذوا عن معدنها الذي أمروا أن يأخذوا عنه، آمنين من الشك والضلال. والنقل إلى الحرام من الحلال فهم أخذوا العلم عمن وجب لهم، يأخذوا عنهم المغفرة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا، ذرية مصفات بعضها من بعض، فلن ينتهي الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى، ونحن تلك الذرية لا أنت وأشباهك يا حسن البصري. رواية طويلة. مقتضى المقام في سياق جهل العلماء بمقامات آل محمد، اضطرنا الأمر إلى ذكر ضابطة في تمييز العالم العارف بآل البيت من المدعي الكذاب الذي يستأكل بعلومهم، فيغري البسطاء من محبي آل محمد عليه السلام بأنه عالم موال همه نصرة آل محمد وهو في الواقع كذاب، يروم تشكيك البسطاء بمقامات آل محمد وعلو قدرهم وجلالة أمرهم. هذه كانت على الهامش لنعطيكم ضابطة في معرفة العالم الموالي أو الفقيه الموالي من غيره، أنه الآن حبلها على غاربها. عود على بدء، نرجع للبحث. لا ريب أن هناك فوارق بين شرائط الظهور وعلاماته، وقبل بيانها نحب أن نبين بأن مفهومي الشرائط والعلائم يشتركان معا بأنهما مما يجب تحققه قبل الظهور، ولا يمكن أن يتحقق أو يوجد الظهور الشريف قبل تحقق جميع الشرائط والعلامات، فإن تحقق الظهور قبل تحقق العلامات والشرائط يستلزم تحقق المشروط قبل وجود شرطه، أو يستلزم تحقق الغاية قبل الوسيلة، كما أنه يستلزم الكذب في العلامات التي أحرز صدقها وتوافرها في كتب الحديث. وبعبارة أخرى، إن تخلف الظهور عن شرائطه يلزم منه تخلف المعلول عن العلة. شو المعلول وشو العلة؟ العلة هي التي توجد المعلول، الشيء الخارجي. يعني أنت مثلا نجار
النجار عادة هو الذي يصنع الطاولة، فالطاولة معلولة للنجار، لولا النجار وهو علة إعدادية، هو لم يخلق الخشب، هو أوجد الخشب، ركب الخشب مع المسامير وما شبه ذلك، يسموه علة إعدادية. العلة الفاعلية التي هي الله، الله هو العلة، علة العلل، خلق المخلوقات، فالمخلوقات معالين له، هي بحاجة إليه. نعم أحسنتم. فالمعلول مرتبط بالعلة، لولا العلة لما وجد المعلول، لولا النجار ما وجدت الطاولة، وهكذا. هنا هكذا الشرائط، شرائط الظهور وعلامات الظهور. العلامات، العلامات هي شنو؟ هي مقدمات، هي معلولة ليوم الظهور، ظهور الإمام الحجة عليه السلام، مقدمة للظهور. وبمعنى آخر أدق، يلزم من تخلف الظهور عن شرائطه عدم قيام الإمام المهدي عليه السلام بوظيفته الإسلامية وحاشاه، وبالتالي يفشل التخطيط الإلهي في نهاية المطاف لو تخلف الشرع عن مشروعه، وهو أمر قامت الضرورة الدينية على بطلانه، لأن ظهور الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه حتمي، حتمي انتظره الأنبياء والمرسلون، وحدثوا أقوامهم بأنه في آخر الزمان سوف يخرج رجل مصلح، إمام معصوم من ذرية رسول الله محمد إلى آخر ما هنالك موجود، هذا في الإنجيل والتوراة والزبور وغيرها من الكتب السماوية، والأنبياء كانوا ينتظرون هذا المخلص، فكان أملهم، فكان الإمام أملهم صلوات الله. مش اللي أنشأ الدولة الإيرانية أمل الأنبياء والمرسلين، أشحار تعتير بعضهم. وهو أمر كما قلنا قامت الضرورة على بطلانه، يعني إذا تخلف الشرط عن شرط مشروطه، أو تخلف مثلا ظهور الإمام عن العلامات التي أخبروا عنها بالقطع واليقين، فظهور الإمام حتمي، وهذا الظهور مشروط بشرائط متقدمة عليه لابد من تحققها قبل ظهوره الشريف صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهر. وخلاصة الكلام، إن المفهومين المتقدمين الشرائط والعلائم يشتركان بنقطة واحدة، هي أنهما لا بد أن يتحققا قبل الظهور، ولا يجوز عقلا تخلفهما عن الظهور الشريف لاستلزام ذلك تكذيب علامات الظهور المحرز صدورها من أهل البيت إن لم يكن كله، فلا أقل من كون قدر معتد منها صدر من الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وبالرغم من وجود اشتراك بين شرائط الظهور وعلاماته، ثم تفوارق مهمة بينهما لابد لنا من بيانها بشكل يتضح الفرق بين مفهومي شرائط الظهور وعلامات الظهور. ليش أنا رمت من خلالها؟ لأنه سيد محمد صادق الصدر اشتبه عليه الأمر، فجعل الشرائط غير العلائم، يعني هل يأتيكم كيف جعله؟ وهذا خلاف التتبع والتحقيق في مدعاه. يعني الفرق الأول، إن شرائط الظهور مرتبطة ارتباطا واقعيا بيوم الظهور، فلا ظهور إلا بشرائط متقدمة عليه، بخلاف العلامات فإن الظهور غير متوقف عليها، إلا أن العلامات تكشف عن الدلالة على يوم الظهور وأنه سوف يتحقق، وأما الشرائط فتكشف عن حتمية يوم الظهور. بعبارة أخرى، إن تعليق أو ربط الظهور بالشرائط تعليقا واقعيا لتحقق يوم الظهور هذا يختلف عنه فيما يتعلق بالعلامة، لأن العلامة تكشف لأنها ترتبط ارتباطا واقعيا، إنما تكشف قد تتخلف إذا كان مثلا هذه العلامة جاءت برواية مثلا ضعيفة، حتى لو جاءت برواية قد يتعلق فيها البداء. في روايات كثيرة في هذا الوقت. فهذا الفرق الأساسي المستفاد من نفس مفهوم اللفظين لغة واصطلاحا، وهما الشرط والعلامة أو الشرع. الشرع وليس الشرط، وإن كان يعني كلاهما يصحان في هذا المعنى لا يتيحني شرط، فإن معنى الشرط في الفلسفة هو ما كان له بالنتيجة علاقة العلية والسببية اللزومية، حيث يستحيل وجود المعلول من دون وجود العلة، وهذا هو الذي نجده على وجه التعيين في شرائط الظهور. فإننا سنرى إن انعدام بعض الشرائط يقتضي انعدام الظهور أساسا، بحيث لا يعقل أو لا يعقل تحققه، وانعدام بعضها الآخر يقتضي فشله، ومن ثم عدم إمكان نشر العدل الكامل المستهدف في التخطيط الإلهي الكبير. فلابد إذا من اجتماع الشرائط لكي يمكن تحقق الظهور ونجاحه. أما العلامة فليس لها دخل سوى الدلالة والإعلام والكشف عن وقوع الظهور بعدها. مثالها مثال هيجان الطيور الدال على وقوع المطر أو العاصفة بعدها، من دون إمكان أن يقال إن العاصفة لا يمكن أن تقع بدون هيجان الطيور، بل يمكن وقوع العاصفة أو المطر بطبيعة الحال من دون هيجان الطيور، وإن كان قد لا ينفك هيجان الطيور في كل عاصفة. يعني عند علم الطيور قبل مثلا ساعة نص ساعة خمس دقائق إلى هنا، حتى يقال الكلب إذا يعرف متى سوف تمطر السماء من خلال الغيوم، من خلال التغير الطبيعي في الطقس، قد تكون الشمس سماء مشمسة ولكن هو يعرف. وهذا هو الذي نجده في علامات الظهور، فإنه يمكن تطور حدوثه بدونها، ولا يلزم من تخلفها انخرام السبب أو المسبب، يعني العلة أو المعنى، غير ما ذكرناه سابقا من كسب الدليل الدال على كونها من العلامات. ومما لا يمكن الاعتراف به بعد فرض استحالة الكذب على النبي وأهل بيته الطاهرين، بعد فرض كفاية الدليل للإثبات التاريخي المتعلق بيوم الظهور. ومع ما قلنا تنبثق ضرورة وجود العلامات قبل الظهور بصفتها دليلا كاشفا عن وقوعه، لا بصفتها ذات ارتباط واقعي لزومي كما كان الحال في شرائط الظهور. هذا الفرق الأول، هو شوي فلسفي يعني. الفرق الثاني إن علامات الظهور عبارة عن عدة حوادث تكوينية كشف عنها النص الوارد عنه. فعلامات الظهور كما قلنا هو عبارة عن عدة حوادث تكوينية كشف عنها النص الوارد عنه، فهذه العلامات قد تكون مبعثرة ولا يشترط فيها الترابط الواقعي، يعني مش ضروري كل وحدة مثلا ورا الثاني الأخبار، لأنه هو حدثت عن مئات العلامات، قد تكون العلامة المية مثلا هي تكون في مقدمة تكون الأولى وهكذا مبعثرة، سوى كونها سابقة على الظهور، لكن كلها تشترك بأنه هاي العلامات هذه مقدمات على ظهور الإمام. ولا ليش إني أخبر مثلا قد تكون العلامة سابقة على الظهور بألف سنة، حدثوا مثلا أمتنا عن المغول بدهم يفوتوا على العراق وكذا، المغول صاروا تقريبا 800 سنة أو 1000 سنة فاتوا على العراق وعن هولاك وغيره وغيره، ليش حال مع أنه يعني في فاصل يمكن الإمام ألم يمكن 100 سنة ما يضع، يمكن عم نقول نحن يمكن إن شاء الله السنة الجاية نتوقع إن شاء الله الظهور القريب إن شاء الله. المؤمن يجب أن يعيش شنو حالة الترقب الدائم، يعني ويضل متفائل أنه قد يظهر إن شاء الله الإيمان، يظل يقول يعني قريبا قريبا، يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإذا العلامات قد تكون مبعثرة وقد يطول شنو أمدها، يعني الفا الفاصل بينها وبين ظهور الإمام قد يكون 1000 سنة 2000 سنة وهكذا. هذه بتطلع العلامات البعيدة، أما العلامات القريبة هي بتكون قريبة يعني 10 سنين 20 سنة 30 سنة وهكذا. الأمر الذي بررت الروايات جعلها علامة للظهور وليس شرطا له بخلاف شرائط الظهور، فإن لها باعتبار التحقيق الإلهي الطويل ترابط سببي ومسببي واقعي تسلسلي في حركة الظهور الشريف. إن العلامات انبعثرة، بس شرائط الظهور بتكون شنو؟ علامات منظمة. يعني مثلا علامات الخمسة للسيد الصدر قال هذه ليست من الشرائط، قال حتى العلامات الخمسة هذه ليست من الشرائط، هذه من العلامات. الشرائط هي ثلاثة: اليوم الموعود، الإمام عليه السلام، والأنصار. هول جعلهم من الشرائط، مع أنه يعني شنو؟ مع أنه هول نعم الأصحاب هن من الشرائط، أما اليوم الموعود وهو العدل، إقامة العدل على يد صاحب العدل الإمام الحجة، هذا هو يسموه يوم الظهور، نسميه يوم الظهور. وكل العلامات الحتمية وغير الحتمية نسميها شرائط وعلامات. يعني لا يخرج الإمام إلا بشرط أن يخرج السفيان، بشرط أن يكمل العدة والعدد. هذه الفرق بين الشرائط والعلامات، لا كما ادعى السيد الصدر. من هنا نادى البحث اتخذت بهذه المسألة حتى وضح أنه الشرط غير الذي اشترطه الشروط، أو الشرائط شرائط الظهور غير الذي اشترطها السيد الصدر رحمه الله. الفرق الثالث إن العلامات لا يشترط فيها أن تجتمع في زمان واحد، بل قد يحدث أحدها وينتهي ثم يبدأ الآخر في زمان متأخر وهكذا، كما أنها قد تجتمع صدفة فهي حوادث مبعثرة في الزمان، كما أنها مبعثرة بحسب الربط الواقعي. وأما الشرائط فلا بد أن تجتمع في نهاية المطاف، فإنها توجد تدريجيا، وبعض الشروط يمكن أن تستمر إلى ما بعد الظهور كوجود الأصحاب وبقاء السفياني لقتال الإمام المهدي، وبعض الشروط الأخرى قابلة للزوال قبل يوم الظهور كالخسوف والكسوف في شهر رمضان من عام الظهور، وكمقتل النفس الذاتية بين الركن والمقام، وكالخسف بجيش السفياني في صحراء الحجاز بين مكة والمدينة. فبعض الشروط تزول قبل يوم الظهور، وبعضها يستمر حسب ما أشرنا آنفا إلى ما بعد الظهور. يعني مثل الأصحاب، أصحاب هني بيكونوا سابقين على الظهور كملة العدة، ثم يأتي الإمام عليه، بيظهر الإمام وبيبقوا معه إلى ما شاء الله ليتحقق اليوم الموعود بالعدل، ثم يموتون، أو أنه بيعيشوا طويلا، لأنه نحن في الأخبار عندنا عند ظهور الإمام الحجة تطول أعمار المؤمنين. يعني المؤمن لا يموت إلا حتى يرى 1000 ولد من أولاده. هذا شو 1000 ولد؟ إما يصير الزواج كثير، وإما أنه تطيل أعماره، فالرواية بتقول تطول الأعمار بظهور الإمام. يعني أصحاب الإمام يعيشوا 100 سنة.
الله يا محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداء.
فبعض الشروط كما قلنا تزول قبل يوم الظهور، وبعضه يستمر حسب ما أشرنا عليه، بخلاف ما أشار إليه العلامة السيد محمد صادق الصدر في كتابه الغيبة الكبرى صفحة 398، حيث قال إن الشرط الذي يحدث يستمر في البقاء ولا يمكن في منطق التخطيط الإلهي أن يزول، فعندما يحدث الشرط الآخر يبقى مواكبا للشرط الأول، وهكذا تتجمع الشرائط وتجتمع في نهاية المطاف في اللحظة الأخيرة من عصر الغيبة الكبرى. ولا يخفى على المتأمل ضعف ما فيه، وذلك لأن العلامات المحتومة هي من شرائط الظهور، ولا يخفى عدم استمرار بعضها إلى يوم الظهور حسب ما أشرنا عليه. مثلا الخسوف والكسوف هي العلامات الخمسة محتوم، ظهور السفياني هو قبل الظهور بيستمر إلى ما بعد الظهور بشهور يبطل الإيمان. هذا مش الأصحاب إن نحن هذه من شراءة الظهور، قبل الظهور وبعد الظهور بيستمر مع الإيمان. خسوف الكسوف ما بيستمر إلى ما بعد الظهور، خسوف الكسوف علامة في شهر رمضان والإيمان بيظهر في محرم، هي فقط علامة محصورة في شهر رمضان. كذلك الخسف بجيش السفياني هي علامة مؤقتة بتكون لما بيرسل السفياني جيشه إلى للقضاء على الإمام في المدينة، ثم شنو يموتون، هذه تزول. إذا في شرائط تزول قبل ظهور الإمام وفي شرائط لا تستمر حتى إلى ما بعد ظهور الإمام. اللهم إلا أن يريد من شرائط الظهور غير العلامات الخمس المحتومة كما يظهر من خلال تقسيمه لشرائط الظهور، فقد جعل الشرائط ثلاثة وهي الآتي. قال شرائط الظهور هي ثلاثة. الشرط الأول وجود الأطروحة العادلة الكاملة التي تمثل العدل المحض الواقعي والقابل للتطبيق في كل الأزمنة والأمكنة، والتي تضمن للبشرية جمعاء السعادة والرفاه في العاجل والكمال البشري المنشود في الآجل. يعني بعبارة ملخصة شرائط الظهور هو إقامة العدل. هذا لا مين بده يقيم العدل بالشرط الثاني هو الإيمان. الشرط الثاني قال وجود القائد المحنك الكبير الذي له القابلية الكاملة لقيادة العالم كله الذي هو الإمام المنتظر. الشرط الثالث وجود المناصرين المؤازرين والمنفذين لأوامر الإمام المهدي لهن 312. إذن هول اللي عملهم السيد الصدر قال هول من شرائط الظهور.
هذه الشروط الثلاث ليوم الظهور لا نختلف معه فيها إلا أن الأخبار الكثيرة أطلقت على العلامات الخمس الدالة على حقيقة الظهور الشريف لأنها علامات محتومة، وكونها محتومة لابد أنها من شرائط يوم الظهور، لا أنها علامات قبل أخطر قبيل الظهور، لا هي علامات محتومة لابد من تحققها قبل الظهور. ولا ما بيقدر الإمام على المرتع ليش بديها خلوها بالفكر يقولون كثير لأنه أنت كله تحدثوا عن العلامات الخمس، فإذا حصل فيها البداء بيقول الله كذب نفسه أمر تكذيب سفرائي لأن أنت ما بيحكم من عنده بيحكم من عند الله إن الأهل عن جدهم حتى بالإلهام نقلوا عن الله ورسول الله قال ما بيخرج حبيبي كهالمعنى يعني إلا ليخرج السفين يتصدى له السفين. فإذا مثلا صار فيها هذه الأخبار البداء يعني يكون الله بحاجة إذا كذب الأنبياء والمرسلين على رأسهم رسول الله والأسماء الله وصار بدنا تضحك منهم هذا يؤدي إلى الكفر. وطبعا الله طبعا آلاف السنين بيوعد الأنبياء بخروج مثلا والله المصلح الغيبي، وقبل المصلح الغيبي بيكون في علامات الخسوف والكسوف في شهر رمضان وكذا وكذا يقول لك السفياني والعلامات هذه المحتومه. يعني اذا هذه العلامات المحتومه اللي هي شرط لتحقق يوم الظهور لا يمكن ان يطرا عليها البدء اذا فضوها تكون كثير في طلب الحجاج ان يقصركم بالله العلي العظيم لا يعلم ما يعلم.
وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجب رجع الله للأعداء. وبدأ سيد الصدر من شؤون العلامات الخمس ليست شرائط ليوم الظهور يستلزم تكلف العلامات الخمس عن يوم الظهور، بل ويظهر منه أنه يمكن عدم تحقق هذا الأمر وهو خطأ محض أدى إلى التأثر به أو إلى أن يتأثر به بعض من كتب في السيرة المهدوية على صاحبه آلاف السلام والتحية لا سيما في فصل علامات ما أريد أن أذكر الشخصيين. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع بين العلامات والشرائط أن شرائط الظهور دخيلة في تحقيق تحقق اليوم الموعود، باعتبار تلقف اليوم الموعود عليه من باب المقدمة ليوم الظهور. وأما العلامات فالصور نحفظها منيح مهم جدا. إذا العلامات المحتومة هي شرائط، مش مثل ما قالت الحمد لله. علامات المحتومة الخمسة هي هذه شرائط الظهور. أما العلامات غير المحتومة هذه بنسميها علامات، بتبقى عارفها علامات، علامات غير محتومة. أما العلامات المحتومة هذه نسميها شنو؟ شرائط الظهور. إن شرائط الظهور دخيلة في تحقق اليوم الموعود، يعني العلامات الخمسة هي بتحقق اليوم الموعود. أو لا دخالة كبرى في تحقق اليوم الموعود. هذه يسمونها إرهاق بخروج الإمام الفجر. ديدنه كديدن كل أنبياء المرسلين الذين جاؤوا إلى العالم البشرية ليهدوه ويستنقذوه من الضلالة شنو إلى الهدى، يأخذ بأيديه من الضلالة ذره. كان عادة الله تعالى يجد لهم إرهاقات مقدمات. فالإمام الحجة هو أعظم يعمل مقدمات إعجاز شديد. نبه العالم بآيات، آيات إعجاز كونية، إن هذا مفتح الغيب، هذا يوم الله، بصر الله، عين الله الناظرة في خلقه. إمام الحجة أبو صالح صلى الله عليه وسلم هو مشروط ويكون له شأن عظيم عند الله من خلال شنو؟ تأييد الله تعالى له بالمعاجز والكرامات الكبرى التي سوف تظهر العالمية. اللغة الأخيرة
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعدك عدا.
أي مباركي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الذي يلزم في حق الإمام أحمد جعفر هو بقية الله. شوف يا رب شوف أنت بس دبر في كلمة شنو بقية الله خير لكم. فشراط الظهور لها دخالة في تحقق اليوم باعتبار توقف اليوم الموعود عليه من باب المقدمة اليوم الظهور. وأما العلامات فليس لها دخل في تحقق اليوم الموعود، علامات بعيدة أيضا، بل غاية ما تدل عليه هو إعلام المسلمين وتهيئة الذهنية عندهم لاستقبال يوم الظهور وجعلهم مصدوقين بحدوثه في المستقبل، حتى يظل المؤمن شنو متربص، ظل منتظر هذه الشخصية. كان على ذلك اللي حدث عنها النبي عليه السلام اللي مثل قلت لكم يعني بعضه تحقق منذ ألف سنة. ليش؟ ليظل الشيعة مترقبين، مترقبين ظهوره في الشريعة، يعني حتى ما يصل إليهم. ربطوهم بذات العلامات بأمر من الله ربطهم، ربطوهم بعلامات بعيدة وبعلامات قريبة، ليظل المؤمن شنو؟ ما يستعد إلى زمانه، إذا لسه إمام زمانه مات في تسجيل. هذه الفائدة من وجود العلامات البعيدة والقريبة، مش مثل بعض العلماء والغنى عن الطابق أنه ما في داعي نحن نبحث في العلامات الطابقة، علينا أن نحن ننتظر الآتي. لا نحقق بالطابقة نزداد يقينا لأن هذه العلامات التي حدث عنها أئمتنا الطاهرون عليهم السلام قد تحققت، فإذا نحن ننتظر الآتي وهكذا بالذات يقين. سنريهم آياتنا في الأرض وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا على علامات بعيدة هي تهيئ المسلمين والذهنية العامة عند المسلمين لأن دائما يرتبط بالإمام حتى لا ينسى الإمام. فالعلامات الحتمية المربوطة بظهور الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليه السلام تعتبر شرطا في يوم الظهور، وإلا لما تحقق يوم الظهور بمقتضى ما دلت عليه الآية. ونستدل على كون العلامات المحتومة من شرائط الظهور بأن العلامات يتعلق بها البداء كما قلنا لكم سابقا، فمن المحتمل عدم تحققها، وعدم التحقق
الخطر خلاف الحتم والوجوب المطلوب في شرط العلامات الشرطية أو في شرائط بخلاف الشرائط المحتومة فإن تحققها يعتبر واجبا وشرطا في إيجاد يوم. إذن باختصار حتى مضي يوم يعني أنه شرائط الظهور هي شرائط واجب لابد من تحققها قبل أما علامات الظهور فهي ليست حتمية وإنما هي تقرب لك الفكرة لظهور الإمام أو أنه تربطك دائما بالإمام حتى لا تربط الإمام. هذه عبارة مختصرة وسلسة. وينبغي التنبيه على نقطة مهمة، التبتولة هذه مهمة جدا حتى العلماء المدن يسمعوني للتبتولة تحقيق هل هذا ما حدث طبقا إلى التنبيه لا بفضل الإمام الحجة. أن التقسيم إلى علامات وشرائط ليس له ذكر في الأخبار. ما له ذكر؟ أنا تتبعت فقط ما في ذكر، وإنما جاء ذكر على لسان من سبقنا من العلماء، وبالتالي فلا ينبغي الجمود عليه بالكيفية التي ارتآها السيد محمد صادق الصادق من كون الشرائط هي ما اشترطه بالشروط الثلاثة المتقدمة، لأن هذا التعريف للشرائط يتعارض مع روايات الدالة على العلامات الحتمية. فالأفضل ما ذكرناه هو أن تكون العلامات على قسمين، علامات غير حتمية وعلامات حتمية. فالعلامات الحتمية هي في واقعها شرائط لظهور الإمام الحجة، فمن دونها لا يتحقق الظهور. وبتعريفنا لمعنى الشرائط نكون قد استعدنا من المحذور الذي وقع في السيد محمد الصادق رحمه الله، وكل من تأثر بتقسيمه وتعريفه لمفهوم العلامات والشرائط. هلا أنا قلت لكم ما زلت أنه حققت في المسألة على أنه ما في له ذكر، كلمة شرائط ما في إلا ذكر في أشراط. أشراط الساعة، من أشراط الساعة خروج الدجال، من أشراط الساعة كذا وكذا. قالت هذه أشراط الساعة عادة أشراط الساعة تحمل على يوم القيامة، يعني ساعة يوم القيامة بيصير كذا ساعة يوم، وإن كان الدجال يخرج قبل الإمام الحجة. فإذا كلمة أشراط الساعة موجودة، أما كلمة شرائط مش موجودة، ولا حتى في العلامات الحتمية ما في ولا رواية يقول انه من شرائط ظهوره مثلا خروج السفينة، ما في ولا رواية بتقول من علامات ظهوره خمس. اليماني خراساني ما له ذكر فيها، بعض دحشها حفظها بعض الأخبار ذكر مثلا معين يماني السفياني سوق الكتب في شهر رمضان خسف بجيش السفين مقتل النسبة الذكية بين الركن والمقام قبل ظهور الإمام الحجة 15 يوم، يعني يصبح في 25 من ذي الحجة يخرج الإمام قداش في 10 من المحرم. شوف الهبل الغريب اللي بعمل اللي يقول لك محمد باق الصدر هو صاحب النسبة الذكية، يدل على جهل مطلق في علامات الظهور والتحقيق بعلامات الظهور، يعني ما بيفتحوا كتابة ولا بيطلعوا بعلامات الظهور. آخر همهم تعلموا بس أصول الفقه، ويا ريتهم تعلموا أصول الفقه على بعض. يدرس الواحد كيفية يشوفون يدرس كيفية، يدرس مكاتب ورسائل الدراسة. درسنا خارج السنة كذا سنة يا أخي، مو بالدراسات. قد واحد يدرس 5 سنين وعشر سنين الكتب المقررة طبعا، ما أقول لواحد والله يعني يدرس والله رسالة عنوية يحفظ عمامي، أكبر حرام. نحن اللي خرج التشريعي هو العمام اللي دارتين منهاج وتحرير وسيلة يحطون العمامات وصاروا قادة، هؤلاء اللي ما خرجوا التشريع. لا تجد عالما يفهم بعلوم آل محمد بمعارفهم وأحكامهم إلا ما تلاقيه عدلاجة في بيته أو هني ألبدوه في بيته. كان العلماء المصلحين أصلا ما خرجوا إلى الملا، ما خلوه أو هني مثلا من عدم صادقين، أما لو كانوا بهذا العطر لماتوا في بيوتهم كما لا عما وهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نفس مصدورنا. عوضنا على رد النفع المادة. التفسير اللغوي نرجع للتفسير اللغوي لمسألة العلامة. التفسير اللغوي لكلمة الشرط أو العلامات والشرائط خصوصا الشرط. نقول الشرائط شرائط يوم الظهور شرائط جمع جمع شنو جمع شرط أو شرط والثاني هو أفضل لأن الشرط هي بمعنى إلزام الشيء وإلتزامه يعني محلات بأداة الشرط إن زرتني أزور إن أكرمتني أكرمك لمهين. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود أداة الشرط عادة يعني يرتبيها بإذا فإذا الشرط بمعنى إلزام الشيء وإلتزامه والشرط عند النحاة ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة نحو كما قلت لكم إن زرتني زرتك وهكذا لفظ الشرف غير الشرف وجمع أشراف والشرف هو العلامة وهو أول شيء. إذا كلمة الشرف هو العلامة هذه اللي قالت عنها أخبار النبوة من علائم الظهور خمس علائم الحتمية خمس ما قالت من شرائط الظهور قالت من علائم الظهور من علائم الظهور يعني من أشراط الظهور من هنا يمكن فهمها البعض من كتب أول من كتبه أو أول من كتب في علامات الظهور مثلا ذكر كلمة المحدثين بالطبع متقدمين ما ذكروا هكذا دائما بيعبروا كلمة شنو علامات أو أشراط الساعة عادة قدامة هكذا والمقصود في الأخبار إذا قلنا إحنا كلمة معنى اللغوي لكلمة الشرائط التي هي جمع كلمة شرط أو شرط تجي بمعنيين الشرط إما الذي يؤتى بها بأداة من أداة الشرط والمقصود في الأخبار هو الشرط وليس الشرط وإن كان الشرط يطب في هذا الشرط يرجى التأمل يعني اثنيناتهم هن صحيحين نقول مثلا اذا عملناها بالمعنى الاول ان خرج السفياني او اذا خرج السفياني خرج اذا حصل الخسوف والكسوف في شهر رمضان خرج نحملها على المعنى الاول من الجاد ما في اشكال على بمعنى الشرف اما بمعنى الشرف من علائم خروج الامام خروج السفياني من علائم خروج الامام الخسوف والكسوف يعني على كلا المعنيين صح يعني انطباقهم على كلا المعنى يعني هذان اللفظان صح انطباقهم على كلا المعنى من هنا عندما جاء لفظ أشراط الساعة فإنما يقصد به علامات الساعة باتفاق الأعلام عند الخاصة والعامة وبهذا نكون قد انتهينا من اللغط والاشتباه الذي دار حول التفرقة بين العلامات والشرائط فالعلامات والشرائط مفهوم ما واحد هو ترقب خروج المخلص إمامنا الحجة المنتظرة ابن الحسن عليه السلام إلا أن الفرق بين العلامات البعيدة والقريبة أن العلامات البعيدة تكشف عن حالة ترقب الحدث وأما القريبة فهي التي تحقق الحدث إذن البعيدة التي تكشف شو عن ترقب الحدث يعني خلينا نعيش نحن في حالة ترقب دائما لخروج الإمام أما شنو العلامات القريبة اللي هي سميها السيد اللي أنا سميتها سميها نحن الشرائط بعكس السيد الصادق قال الشرائط هي بعد يوم الظهور الإمام الحجة والتطبيق العدل وأما العلامات القريبة أن العلامات القريبة هي الشرائط والعلامات البعيدة هي شنو هي الترقب العدل وأما القريبة فهي التي تحقق الحدث التي إذا نحن شنو شرائط الظهور اللي هي العلامات الخمس هذه العلامات الخمس اللي هي شرائط يوم الظهور هي التي تحقق الحدث أو شنو أو تكون مقدمة لتحقق الحدث على نحو اشتراط وجود المعلول بوجود علته لما؟ لأنه إذا ما ظهر السفياني وخرج الإمام من دون ظهور السفياني يكذب الله ويكذب لأمنا ويطالهم في الشكاة كانت خبرونا كيف هذه كانت هذا الوادي اللي هي فوق التوالي بعشرات المرات لا تضحك علينا لا تحقق سفياني ولا تحقق كسوف وكسوف ولا تحقق والله تسمي جيش البيداء ولا تحقق مقر النفس الذكي لا تضحك علينا فإذا لابد أن تتحقق هذا العلامات حتى لا يؤدي ذلك إلى تكذيب لك المهم هي اشتراطناها نوش يعني هي على نحو شنو اشتراط المعلول بوجود العلة إذا وجدت العلة وجد المعلول وإذا وجد المعلول هذا بدل على وجود العلة يعني إذا تحققت هذه العلامات الخمس هذا دلالة قطعية على أنه لابد أن يظهر اهتمام في طلب تحقق هذه العلامات فلولا وجود العلة لما كان للمعلول من وجود خارجه وبما تقدم من بيان الفروق بين العلائم والشرائط ربما ينطرح في الذهن عدة إشكالات أو أسئلة حول علامات الظهور نأتي إلى عرضها إن شاء الله والإجابة عليها بإذن الله تعالى وإذن الإمام الحجة القائمة الفهلية
اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم كن لوليك الحسن صلوات عليه وعلى القائمين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك بحق الحق والخالد بالصدق محمد آل بيت الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا وعلى الصلاة على نبينا آله سلام الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درجهم واخلص أعدائهم.